بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن
يكفي هذا، نكمل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا العنوان كما سمعتم في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل قد أثنى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه من صفات هذه الأمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو ترك الناس هذه الشعيرة لحدث الخلل بين المسلمين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون الأمر بالمعروف يعني أمر بالمعروف، بمعنى أنك حينما تأمر الشخص المخالف تبين له أنك تشفق عليه وأنك تريد أن ترحمه، لأنك تحب له ما تحب لنفسك. فإذا كان هذا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة، وعرفنا الوعيد الشديد في ترك صلاة الجماعة، أنت لا تتكلم عليه بشدة وتقول له: أنت لا خير فيك، وأنت فيك، وأنت فيك. هذا ما يفيد، لأن هذا يأتي بالعكس، لأنه يشعر بنفسه أنك اعتديت عليه وأنك تكلمت عليه، وأنه يستطيع يرد لك مثل هذا الكلام وزيادة. لكن إذا جئت له بالمعروف، بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالكلام اللين، يسمع منك وأنت تريد له الخير. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه وأمره أن يدعو الناس إلى الله بالتي هي أحسن. فالدعوة تكون أولا باللسان بالأسلوب الحسن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والتغيير باليد ليس لكل واحد، قد يكون لك أنت في البيت مع أسرتك ممكن تغير باليد إذا كان فيه شيء يحتاج إلى تغيير باليد، أما مع الآخرين فهذا ما يكون إلا إلى الجهات المختصة المسؤولة، لأنك إذا عملت بيدك سيردون عليك بأيديهم وتصير فوضى، والأمر ليس كذلك. إذن الله عز وجل يقول لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، لأنه لا يصلح للإنسان أن يدعو وهو لا يعلم. والله عز وجل يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمعنى ذلك الإنسان يبدأ بنفسه فيتفقه في دين الله، ثم بعد ذلك يعلم الناس. أما يدعوهم على جهل فهذه تكون مصيبة كبرى، لأنه إذا أمر بمعروف يظن أنه معروف هو منكر فهذا لا يصلح. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وعلى غيرهم، ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت حاج ومعك مجموعة، فإذا حدث منهم بعض الأخطاء تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر بالأسلوب المناسب. والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة هذه تجب على الحجاج وعلى غير الحجاج، على المسلمين جميعا. المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، لأن الرسول كما سمعنا الآن هذا الرجل الأعمى ابن أم مكتوم استأذنه في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فعذره وجيه، أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ماذا يصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تسمع النداء، هل تسمع هي على الصلاة؟ قال نعم، فقال أجب لا أجد لك عذرا، وهو أعمى لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. ثم قد هم الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت في هذا الحديث الصحيح أنه هم أن يأمر رجل يؤم الناس ثم يخالف هو ورجال لآخرين لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما بلغوا التكليف حتى يكلفون، إذن ما ذنبهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا إلا على أمر واجب. وإذا قرأتم في كتاب الله تجدون أن صلاة الجماعة حتى في وقت المسايفة، اقرأوا في سورة النساء وتجدون ماذا قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن في وقت الحرب في وقت المسايفة أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، إذن صلاة الجماعة هذه واجبة ويجب على المسلم أن يحافظ عليها. وما يجده بعض الطلاب في بعض الكتب ولا سيما في أصول الفقه يقولون أن صلاة الجماعة سنة، ويفهمون من هذه العبارة أن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والأمر ليس كذلك، هذه سنة من سنن الهدي. وسيأتينا كلام عبد الله بن مسعود يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فكيف الرسول يهم أن يحرق على الناس بيوتهم في أمر وهو سنة الفاعل ثاب والتارك لا يعاقب؟ كيف يقول للأعمى وهو أعمى إذا كانت صلاة الجماعة سنة يقول لا أجد لك عذرا فأجب؟ إذن صلاة الجماعة واجبة، ولو عطلت المساجد من الناس ماذا يكون في حال هذه المساجد؟ لماذا تبنى المساجد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد في أوقاتها، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي علينا جميعا مسلمين أن نحافظ على هذه الشعيرة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين. الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك إقام الصلاة، الركن الثاني إقام الصلاة. إذن يجب على كل مسلم المحافظة على هذه الصلاة ويحافظ عليها حيث ينادى بها. وتذكرون طلاب العلم يذكرون أن رجلا كان منزله بعيد عن المسجد، فقيل له: لو اشتريت لك أوتانا حتى تأتي إليه. أظن تعرفون الأوتان، أكثر الناس إذا كان ما يعرفه معناه كأنه يقول اشتري لك بسكليت ولا سيارة تأتي عليها محلك بعيد. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: أنا ما يهمني البعد، أنا أريد البعد، معنى ذلك أنا أستطيع أشتري هذه الدابة وأركب عليها، لكن أنا أريد أن تحسب لي خطواتي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرجل إذا توضأ في بيته ثم جاء لصلاة الجماعة خطوة تكون له حسنة وخطوة تحط عنه سيئة. فالرجل هذا همته عظيمة، يعني يريد أن يأتي من بعيد حتى تكتب له الخطوات. ولهذا لما خليت الأماكن حول المسجد في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال بني سلمة هم بعيدين عن المسجد أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي ألزموا دياركم وابقوا فيها تكتب لكم الآثار، الذهاب والعودة من البيت إلى المسجد والمسجد إلى البيت. إذن هذه الأحاديث التي سمعتم، حديث الأعمى وحديث هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ينبغي أن نأخذ منها هذا الدليل الواضح الصريح في صلاة الجماعة. وقد ذكرنا وهذا ما يذكره العلماء على أن الحي المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة ستأتي شروطه وقد سبق ذكرها. هذا الحج إذا قبل، يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني كيف تعرف أن حجك هذا صار مقبولا؟ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور معناه الحج الذي يكون بشروطه ويقبل عند الله عز وجل. لكن ما هو الدليل على أني قبل حجي؟ لأن هذا من علوم الغيب لا يعلمها إلا الله، ففي هناك دلائل تدل على أن هذا الحج قبل إن شاء الله. معناه يقولون إذا كنت على حالة قبل الحج كنت تبيع وتشري بالغش والكذب والخيانة وترك صلاة الجماعة، إذا كنت أعمالك قبل هذا الحج بهذه الصورة ثم تحسنت أحوالك فلما رجعت حافظت على صلاة الجماعة وحافظت على الصدق في البيع والشراء وفي المواعيد وتركت المعاملة بالربا، هذا دليل على أن هذا الحج إن شاء الله قبل. فنرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وذلك بمتابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما يوجهنا إليه. اتفضل يا أخي.
وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنها بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم علي بن مسعود، صحيح مسلم كما تعرفون هو الكتاب الثاني بعد صحيح البخاري، وكل الأحاديث فيه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري أو مسلم ما يبحث عنه، ما يقول هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا شيء مفروغ منه عند الأمة جميعا. ففي هذا في هذه الرواية في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول: وما من رجل، أنا أشوف بعض الإخوان جزاهم الله خير يعني يكون مشغول بشيء آخر، لو صبرتم وسمعتم ربما تستفيدون إن شاء الله. والأحاديث مع الإخوان الوقت طويل جدا، الإنسان لما يأتي للحج يأتي للزيارة يأتي لهذا المسجد ينبغي عليه أن يفرغ وقته هذا القصير للسماع للدروس ولقراءة القرآن وللتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا الذي يفيده. بقية الأمور موجودة، إذا رجعت من الصلاة تحدث مع صاحبك واعمل ما تشاء. الله أعطانا ثلاثة أو كم يعني الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. هذه 24 ساعة المطلوب منا الصلوات هذه كلها ما تستغرق ساعة واحدة من هذه 24، 23 لك عمل فيها ما تشاء. ولا سيما أقول الحاج والزائر، لأن الزائر الذي يأتي لهذا المسجد من بلاد بعيدة قد لا يتيسر له مرة أخرى أن يأتي، قد لا يتيسر له أن يأتي مرة أخرى لهذا المسجد، فعليه أن يغتنم الفرصة. هذه فرصة هيئها الله له، ترك أولاده وترك ماله وجاء إلى الله عز وجل تائبا مستغفرا، فعليه أن يحرص في هذا الوقت القصير أن يكثر من العبادة. الصلاة في هذا المسجد، الصلاة بألف صلاة في المسجد المكي، في المسجد الحرم يعني بمئة ألف صلاة. فعلى المسلم أن يحرص أن يكثر من هذه الصلوات وهذا الذكر في هذا المكان. المؤلف يقول أو يقول ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بها خطوة، بكل خطوة يخطوها حسنة، كل خطوة تسجل لك حسنة ويرفع الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود يقول: لقد رأيتنا، أي جماعتنا الصحابة جميعا الموجودين، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، لأن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون إلا الله إلا قليلا، يخادعون الله وخادعهم. فالمنافق معناه النفاق الاعتقادي، أنه لا يؤمن بقلبه ويتكلم بلسانه ويعمل أمام الناس. والله عز وجل قد قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، لكنهم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك، يقولون هذا بألسنتهم ويخفون في قلوبهم ما لا يظهرونه بألسنتهم. فينبغي للمسلم ألا يتشبه بالمنافقين. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني الرجل المريض التعبان الذي يستطيع أن يصل إلى المسجد يؤتى به بين رجلين، يمسك جنب هذا وجنب هذا حتى يوصلوه ويوقفوه في الصف. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة في أي مكان كان. نعم.
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها، كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعامل بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في البلد الحرام في البلد الحرام بظلم، فكيف تكون عقوبته من فعل؟ ولا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي.
لحظة شوية، هذه الحقيقة تنبيهات من هذا المؤلف رحمه الله للمسلمين جميعا عن تجنب هذه المعاصي، لأن هذه المعاصي يجب على الحاج وعلى غيره كما قال، لكن الحاج من باب أولى. الحاج جاء تائب إلى الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يرتكب المعاصي في المكان الذي جاء يتوب فيه، وإنما هو جاء تاركا لما كان يعمله سابقا فلا يرتكبه في هذا المكان. نسمع أنا عيد الكلمات: ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى، كل ما حرمه الله يجب على المسلم أن يجتنبه، سواء كان حاجا أو غير حاج، حرام على الجميع، لكن الحاج من باب أولى، والحذر من ارتكابها. ثم عددها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا، هذه كلها معاصي وكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنبها. هي أصلها لا تكفر الإنسان إذا وقع فيها، لا يكون كافرا، لكن يكون مرتكبا لذنب يعاقب عليه. ومع ذلك نجد الخوارج ومن قال بقولهم أنهم يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا الكلام ليس بصحيح. الكبيرة ما دام دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عاقب صاحبها وإن شاء عفى عنه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يرتكب هذه الكبيرة. الزنا فيه حد، السرقة فيها حد، وكذلك بقية المعاصي التي إشار إليها المؤلف، يجب على المسلم أن يتجنبها في كل وقت وفي كل حين. وأكل الربا، والربا هذه المصيبة يمكن ما يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل. الربا كما قلنا سموها هذه المعاملة بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة، ما قالوا ربا قالوا فائدة، لو قالوا ربا ربما الإنسان عند شوية يحدث في نفسه شيء من الربا، لكن يقولون لا، هذه فائدة، أنت تأخذ قرض من البنك 5% 10%، وهذه فائدة لك مال تودع في البنك، تأخذ منهم يعني بعد كل شهر أو شهرين أو سنة حسب الاتفاق تأخذ يعني 5% 10% وهكذا. هذه المعاملة أصبحت منتشرة في كل مكان. ثم أريد أن أبين، ليس معنى أن الربا لا يوجد إلا في البنك، يعني لا يظن الناس أن الربا لا يوجد إلا في البنك، وإذا عمل هذه المرابات خارج البنك لا تسمى ربا. يعني لو أن إنسان عنده تجارة، عنده أموال، ويعطي الناس ما هو من البنك، من محله اللي هو فيه، ويطلب منهم 5% أو 10%، هذا هو الربا بعينه، حينما يعطيك 100,000 ولكن ما يدفع لك إلا 90,000، 10,000 هذه 10% يأخذها مقدم ثم تدفع له الباقي، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز المعاملة به، ولا ينبغي للمسلم أن يتعامل به، ولا أن يحج به، ولا أن يتصدق منه، هذا كله سحت، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر المؤلف أكل مال اليتيم، اليتيم هو في حاجة إلى أن تساعده، اليتيم الذي يتوفى والده وهو صغير، هذا يحتاج من الإنسان أن يشفق عليه وأن يرحمه، والله يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أعظم ذنب صار عليه الوعيد الشديد أكل مال اليتيم. اليتيم هذا توفي والده وهو مسكين يحتاج من يساعده، الله يقول في كتابه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيجب علينا أن نربي هذا المال لهذا اليتيم، فإذا بلغ أشده يعطى ماله. والغش في المعاملات، المعاملة ينبغي أن تكون على بينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السوق والناس يبيعون الطعام، فأدخل يده في صبرة من الطعام فنالت يده بللا، يعني من فوق الطعام طيب، يعني رز أو ذرة أو دخن أي شيء، أدخل يده فنالت يده بللا. إيش البلل؟ نالت ماء، يعني فيه طعام يعني فيه ماء وضعه من تحت، ثم جعل هذا سقفا له في الأعلى، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا؟ يعني قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني أصابه المطر. قال ألا أظهرته للناس حتى يرونه؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذن هذه البضائع للناس يبيعون ويشرون فيها، يجب عليهم أن يظهروا اللي فيها، أما يخفوا العيوب التي فيها ويبيعوها على الناس فهذا غش، فيجب على المسلم أن يتجنب الغش. والغش في المعاملات، والخيانة في الأمانات، يعني من ائتمنك على شيء يجب عليك أن ترد هذه الأمانة ولا تخونه فيها. وشرب المسكرات التي انتشرت بين العالم الآن، وشرب المسكرات الآن هذه الحبوب اللي هي يعني تنشر بلا حساب، يعني وكلكم تعرفون هذا وتسمعون عنه. وفي هذه البلاد الصراع يدخل يعني تدخل أكياس ما أدري كيف شكلها وكيف كثرتها وربنا يسلط عليهم فيضبطون. وهؤلاء مجرمون يفسدون البلاد يفسدون عقائد الناس. هذه المسكرات حتى دول الكفر حرمتها، ما حرمتها تدينا وإنما حرمتها محافظة على عقول أبنائها، لأن الإنسان إذا أصبح مع المسكرات والمخدرات ضاع عقله وأصبح لا قيمة له، وهم يريدون يضيعون المسلمين. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأن يقف دونها بحزم. ثم قال: والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد. الدخان يعني مشكلة الحقيقة، هذا الدخان هل هو حرام ولا غير حرام؟ العلماء قد أصدروا فيه فتوى وأدخلوه في باب التبذير، والمبذرين إخوان الشياطين كما قال الله عز وجل في كتابه. كيف هذا يكون تبذير؟ أنت الآن لو أخذت 5 ريال أو 10 جنيهات بأي عملة تسمونها، إذا أخذتها وأحرقتها، أخذت الكبريت وأحرقتها، هل هذا تبذير ولا ما هو تبذير؟ تبذير. طيب لو أحرقتها وأحرقت بها نفسك يعني زيادة، كيف يكون الأمر؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا يقول هذا أمر سهل يعني. ومع الأسف أنا أشاهد في المستشفيات الطبيب يخرج من المستشفى لأنه ممنوع يشرب الدخان في الداخل، ويولع السيجارة حقه ويشرب ثم بعد ذلك يرجع. يجي عنده المريض المسكين يكح تعبان يقول له تترك الدخان خلاص هذا مضر. طيب هذا ايش هذه النصيحة هذه؟ يعني تعمل شيء وتترك. وكذلك المدرسين الذين يدرسون الطلاب يدرسون أبنائنا، يعني هو ممنوع في المدرسة أن يدخن خلاص، لكن يخرج برا فلما يشاهده الأطفال المساكين يقول هذا لو كان حرام كان ما كان يعمل المدرس هذا. فينبغي للإنسان ما هو يأمر بالمعروف ثم يخالف، ينبغي المسلم أن يكون كذلك. إسبال الثياب هي من باب التكبر والكبر، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك، لأن من جر ثوبه خيولا هذا عليه وعيد شديد، فينبغي أن لا يتكبر على الناس. والكبر يعني من أشر الذنوب، وإبليس ما منعه من السجود وامتثال أمر الله إلا الكبر. لما أمره أن يسجد مع الملائكة لآدم امتنع، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يمكن أسجد لهذا، يعني أنا أفضل منه كيف أسجد له؟ فالكبر يعني الله عز وجل توعد عليه بذاك الطرد من رحمته سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي يظنها أنها خفيفة. الحسد، الحسد لا ينبغي أن تحسد أخاك، وإنما هناك غبطة، يعني إنسان عنده مال يتصدق منه، عنده علم يعلم منه يعلم الناس، فأنت لا تحسده، لكن إذا غبطته الغبطة معناه كأنك تقول لو كان عندي مال لتصدقت مثل هذا الرجل. أما كونك تحسده فمعناه تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، تمني النعمة وزوالها عن المحسود. الله أرزقه وربنا سيرزقك، تحسده لماذا؟ أنت أعمل مثل ما أعمل وربنا سيرزقك، كان كاتب لك شيء. أما تحسده هذا لا يجوز. والرياء، وأشره الرياء في العبادة لأنه يحبط العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرجل قد يأتي يصلي، هو يصلي الآن، لكن إذا شاهد واحد أمامه من الناس الكبراء ليس لهم مكانة فيغير من وضعه في الصلاة، فيطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود من أجل ذاك الرجل الذي شاهده، حتى يقول عنه فلان ونعم يعمل كذا ويعمل كذا. الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا العمل، فهذا الرياء يحبط العمل الذي وقع فيه، العمل الذي وقع فيه يحبطه. فنحن إذا جينا للحج ويسر الله لنا الحج لا نرجع ونقول والله نريد الناس يقولون يا حاج فلان يا حاج فلان الحاج فلان فيه كذا، لا تقصد هذا، إذا قصدت هذا يذهب عليك الحج، لأن الرياء يحبط العمل الذي وقع فيه بخلاف الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الرياء فهو يحبط العمل الذي وقع فيه، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك. الرجل الذي عنده مال وينفق، ينفق على الفقراء، ينفق في الجهاد، في بناء المساجد، بناء المدارس، إذا سأله الله عز وجل وقال ما تركت وجه من وجوه الخير تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، إذا كان عمله هذا من أجل الناس حتى يقولون على أنه جواد وأنه كريم وأنه يفعل كذا وكذا، الله عز وجل مطلع على ما في قلبه، فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما أردت أن يقال كريم جواد وقد قيل، يعني الذي تريده قد أخذته، يعني أردت من الناس أن يمدحوك ويثنوا عليك خلاص قد أثنوا عليك. كذلك المجاهد في سبيل الله إذا جاهد ليقال عنه أنه شجاع فهذا الجهاد يذهب عليه، لو قال جاهدت في سبيلك الله عز وجل يقول له كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. كذلك الذي يعلم الناس القرآن يعلمهم الحق، إذا كان يقصد بعمله هذا أن يقول وانعم فلان يسوي كذا ويسوي كذا، فإذا كان يريد هذا فعمله هذا يحبط ولا يستفيد منه شيئا. فيجب علينا أن نخلص لله تبارك وتعالى في جميع أعمالنا حتى لا يحدث لنا ما سمعنا. ثم قال والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين. الغيبة كلكم تعرفوها، يعني ذكرك أخاك بما يكره، تغتابه تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهذه الغيبة قد ذكر رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنها من الأمور الخفيفة على الناس، حينما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما هما الأمران؟ قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة والغيبة، النميمة تنقل كلام من فلان لفلان، تقول فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، والعاقل يفهم أن الذي ينقل إليك لا بد أن ينقل منك، إذا نقل إليك كلاما هو سيأخذ منك ويأتي للآخر. ولهذا يقولون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما جاءه رجل وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، قال إن أردت نأتي به أتينا به، وإن أردت نعفو عنك عفونا عنك. ماذا قال له؟ قال العفو. فلو أن كل واحد يأتيه واحد ويقول له ترى فلان يقول فيه كذا ويقول فيه كذا، قل له طيب جزاك الله خير نجيبه ونشوف، لو قلت له كذا ما يمكن عد مرة أخرى يأتي لك بمثل هذا الكلام ولا أن ينقل عنك، لكن أنت تفتح له أذنك وتسمع منه، وهي إفساد للمجتمع. النميمة إفساد بين الناس، إفساد للمجتمع، وقد تجر إلى حتى إلى الحروب. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي في ظاهرها خفيفة وهي مفسدة. ولماذا قال الرسول أنه ليس بكبير؟ قال في عرف الناس، يعني يجلسون يشربون شاهي يمكن يمروا على أهل الحارة كلهم فلان فيه فلان فيه فلان فيه، لأن الأمر سهل هذا. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. واللسان هو إما تستفيد منه وإما تضر منه، والله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أنت لا تملي على الملك هذا الذي يسجل إلا الكلام الطيب، فلو أمليت عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سجل لك هذه، طيب لو أمليت عليه فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه سيسجل عليك هذه الأشياء وهذه ستسأل عنها. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، الغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين. ينبغي المسلم ألا يسخر بالآخرين ولا يسخر بالمسلمين، لأن في هذه القضية قصة يعني حينما قالت إحدى زوجات الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام حسبك من فلانة أنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لما زيته. القضية ليست القصر وليس الطول وليس الكلام هذا، من الذي خلقها قصيرة؟ فكأنك أنت تعترض على الله، هو الذي خلقها. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وأشرت لكم إلى قصة الكناني. الكناني رجل من العلماء، وهذا الكلام يفهم طلاب العلم، من العلماء، وصارت المحنة التي هي بالقول بخلق القرآن، وهذه التي دخلت على المسلمين من أعداء المسلمين، وأرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين، وحدث لهم كثير مما أرادوا. فهذا الرجل كانت خلقته دميمة، خلقته دميمة يعني ما هو جميل. فحينما دخل، لما جاء به للمناظرة، حينما أدخله على المأمون وعنده المعتصم الذي هو وزيره وصار الخليفة بعده، قال المعتصم حينما دخل الرجل هذا مع البوابة ويشوف الجمع أمامه، وصار يعني في حالة غير طبيعية لأنه ما يعرف يعني مجالس الأمراء والحكماء ومثل هذه الأشياء ما يعرفها، فكان شوي يعني عنده ارتباش وخوف. فقال هذا المعتصم للمأمون يكفيك من هذا خلقته أو صورته، يعني يكفيك من هذا الرجل، شوف هذه الدمامة فيه. هو سمعه لكن ما تكلم في هذه الحالة. ثم قال المتوكل أراد أن المأمون أراد أن يخفف عني مما يشاهده فيه أنا، يعني من القلق ومن الخوف. فصار قال يتكلم معهم بكلام هو لا يريده، وتكلم معي فقال لي كيف الجماعة الفلانية وبني فلان، لأنه من أهل مكة الرجل هذا، والخليفة يعرف أهل مكة ويعرف أقاربه، يعرفهم تماما أخبارهم عنده، لكن هو يقول ما يريد هذا، بس يريد يخفف عني أنا. فكان يسألني هذه الأسئلة. ثم قال للسكرتير حقه الوزير حقه ما بال هذا السقف كذا منتفخ، يعني الجبس الموجود فيه متنفخ ويتساقط. فقال هذا الصانع قطع الله يده، الصانع يعني المعلم اللي جبناه يركبه هو اللي عمل هذا العمل، ودعا عليه بقطع اليد. الرجل الآن أطمأن وارتاح وبدأ يتحدث. فقال يا أمير المؤمنين أنا إن كان خلقني الله بهذه الصورة فقد عوضني عنها البيان، يعني البيان الكلام، فقد عوضني عنها البيان، وهذه الصورة التي خلقني هو الله، ما هو أنا خلقت نفسي. ولهذا سمعت هذا الرجل حينما شاهدني قال يكفيك من هذا خلقته أو صورته، يكفيك من هذا، ولا الله قد عوضني البيان. ثم قال وما جنى على يوسف إلا حسنه، ما جنى على يوسف إلا حسنه. تعرفون قصة يوسف؟ فيوسف يعني جميل، وماذا قال النساء حينما حدث ما حدث؟ قالوا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فهو يقول الذي أوقعه فيما أوقعه فيه وعمل معه النساء تلك المشكلة الكبيرة حسنه، ولكن أنا الذي خلقني هو الله على هذه الصورة وعوضني البيان. ثم سمعت هذا يقول عن الصانع قطع الله يده، إذن الدعاء هذا الله عز وجل اللي خلقني هكذا يكون الدعاء عليهم. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل يعمل ما يشاء، يخلق ما يشاء. فينبغي الإنسان ألا يحتقر الآخرين ولا يقول هذا دميم، هذا صورة سيئة، هذا من الذي خلقه؟ خلقه الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن لا يعمل مثل هذه الأعمال لأن ضررها يرجع عليه. ثم ذكر الحاجات اللي هي الآن انتشرت، قالوا استعمالت آلات الملاهي كالإسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب. هذه المشكلة كما تعرفون عمت الدنيا كلها، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاصي. لكن في مشكلة كبيرة في هذه الموضوعات، في عرفات، عرفات الذي يتجلى الله فيها على عباده ويقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. ستسمعون في بعض الخيام هذه الأغاني في هذا المكان، يعني في عرفات هذا اليوم الذي هو أفضل أيام السنة نجد هذه المعاصي يرتكبها الناس في ذاك المكان. أنت جئت تائب، جئت تدحر الشيطان، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر منه من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده، والله عز وجل يقول انصرفوا مغفورا لكم. فالشيطان في هذا الوقت في خسارة كبيرة. الآن نحن أعمار الناس 60 70 80 والشيطان يشتغل معنا، وقد حملنا بعض المعاصي التي أخطأنا فيها. لما نرجع تائبين إلى الله ونحج في لحظة واحدة الله يقول انصرفوا مغفورا لكم، فهذه خسارة على الشيطان، خسارة كبيرة. فكيف في المكان الذي جينا نتوب فيه نرتكب المعاصي فيه؟ هذه الحقيقة من المشاكل الكبيرة. فيجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال المؤلف رحمه الله في مثل هذه الأشياء. ثم أيضا ذكر التصوير، تصوير ذوات الأرواح. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وبين على أنهم يوم القيامة سيكلفون أن ينفخوا فيها الروح ولن يستطيعوا. التصوير لذوات الأرواح ما هو لهذه القبة ولهذه الأعمدة ولهذه الأشجار، هذه كلها ما في مانع تصور، لكن ذوات الأرواح النساء الناس والآدميين والدواب هذه فيها أرواح، من ينفخ الروح فيها؟ فهذه الصورة التي يعملها الإنسان يوم القيامة سيكلف أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع. لكن هذه البلية عامة الناس، الآن نحن ندرسه مع أن الناس أنقمونا بالتصوير، يعني في هذه الأماكن جميعا تشوفون خلاص زي البرق يلمع من هنا ويلمع من هنا. لماذا؟ ينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء ولا يجوز له أن يعملها. وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، والله ما احنا راضين بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، يعني محرمة في كل زمان ومكان. لكن يقول فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، يعني من أراد في مكة نوى أن يظلم في مكة الله عز وجل يعاقبه على هذه الإرادة ولو لم يعملها، يعني أراد أن يعمل شيئا ولم يعمله، أراد شيئا من الظلم ولكن لم يعمله، هذه الإرادة تحاسب عليه. المؤلف يقول هنا فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ثم الآن نسمع عن الحج المبرور كيف يكون. تفضل يا أخي اقرأ.
ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
إذا ننتبه لهذا، المؤلف يقول ولا يحصل للحاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله. هذه المعاصي التي سبق ذكرها ما ننساها، غيبة ونميمة وكذب وافتراء، هذه كلها ينبغي الحاج أن يتجنبها. قال كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه الخسارة على إبليس، إبليس يغوي الناس هذه الفترة الطويلة، ثم إذا جاءوا بهذا الحج المبرور وهو الذي يتجنب فيه الرفث والفسوق. الحج المبرور أولا أن تكون النية خالصة وأن المسلم لا يقصد بحجه إلا وجه الله ولا يريد رياء ولا سمعة. الأمر الثاني أن تكون النفقة حلال، ليست من ربا وليست من سرقة وليست من غش، الأمر الثاني أن تكون النفقة حلال، يعني الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني أن تكون النفقة يعني من حلال. ثم يتجنب الرفث والفسوق. الرفث فسر بالجماع إذا كان الرجل زوجته معه وعمل معها ذلك فسيفسد حجه وحجها، فهذا ينبغي للحاج أن يتجنبه. والفسق جميع المعاصي، الفسق جميع المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولدتك أمك ماذا عليك؟ هل عليك ذنب؟ ولدتك أمك ما عليك شيء. وهذه بشرى للحاج إذا جاء بهذا الحج على وجهه وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله رجع بهذا الأجر العظيم، أي ذنوبه التي كانت عليه كلها ذهبت وولد ولادة جديدة عليه أن يحافظ عليها. تفضل.
وأشد من هذه المنكرات وأعظمها منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفعوا مريضة أو يردوا غائبة ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه.
يعني يقول هذه الذنوب التي سبق ذكرها هي شديدة وعظيمة وتؤثر في الحج، لكن أعظم من هذا الشرك. ما هو الشرك؟ نسمع لهذه الأمثلة لأن كثير من الناس يقعون فيها ولا ينتبهون لها. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات، حينما تطلب من هذا الميت أن يشفي مريضك أو يرد غائبك وهو لا شيء عنده، مسكين قد انقطع ومرتهن بعمله الذي قدمه. ونعلم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الصدقة الجارية التي هو يعملها في حال حياته، أو الولد الصالح الذي يدعو له، هذا هو الذي ينفعه، أما ما عدا ذلك فانقطعت أعماله. الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم. الآن انذر للبدوي، انذر للعيدروس، انذر لفلان، هذا كله شرك، شرك أكبر. والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. يعني الشرك الأصغر هو محرم ولكنه لا يحبط إلا الذنب الذي وقع فيه، وأما الشرك الأكبر فهذا يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم هذا شرك أكبر، ينبغي لنا أن نتجنبه وأن نتنبه له. ولا نقول هذا يعني نتقدم به للصالحين، نتوسل بالصالحين، هذا ليس توسل، هذا شرك أكبر، وينبغي المسلم أن يتجنبه. والرسل كلهم بعثوا لمحاربة هذا الشرك، كل الرسل بعثهم الله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. تفضل. فيجب
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء. أيوة. وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
يقول إذا كان الإنسان قد ارتكب هذه الأشياء التي سمعتم، دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ثم حج هذا غير مقبول، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، فعليه أن يستأنف حجة جديدة. نحن نقول لو كان منا بعضنا الآن يحدث منه مثل هذا يتوب الآن يتوب إلى الله توبة صادقة بأن لا يستغيث بغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله، وإنما يتوجه، هذه كلها عبادة يجب عليه أن يتوجه بها إلى الله عز وجل. لو كان حدث منا من بعضنا شيء قبل هذا وكنا في غفلة ونظن أنه لا يضر، نسمع الآن بأنه يضر، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا ثم دخلوا في الإسلام فأصبحوا من خيرة الناس، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام يجب ما قبله، فأنت إذا كنت ارتكبت مثل هذه المعاصي عليك أن تتوب إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في معركة وجاءه رجل وقال له من المشركين قال له أقاتل أو أسلم، يعني أقاتل الآن أو أسلم؟ قال بل أسلم ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني كل واحد منا حينما يكون في بطن أمه حينما يخلق ويأتي الملك الذي ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل واحد منا ينبغي أن يؤمن بهذا. لكن أنت لا تدري أنك شقي أو سعيد، ما تدري ولا تدري رزقك كثير أو قليل، وفتح لك الباب فعليك أن تطلب رزقك من الله عز وجل، والله عز وجل يرزقك. إذا كنت من أهل الجنة، لأن الله عز وجل خلق عباده فريقين كما قال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن ما في واحد يعلم على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل يا رسول الله؟ هل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر هذا الحديث الذي سمعته في ذاك الرجل، رجل آخر كان يقاتل مع المسلمين يقتل في الكفار، يقتل فيهم قتلا ذريعا. قال أحد الموجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا مثل فلان في القتل في الكفار. الرسول لا ينطق عن الهوى، قال إنه من أهل النار. فتعجب الناس، رجل مسلم يقتل في الكفار ويكون من أهل النار. قال أحدهم أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى تنتهي قضيته. فراح يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخن بالجراحة، يعني ما حط أصبع في جسمه إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلما أثخنته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه. فرجع هذا الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. الرسول قال له وماذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، ماذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه، وهم يعرفون أن من قتل نفسه من أهل النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الآن الشباب المساكين يغرر بهم هؤلاء ويروح يلبس الحزام الناسف ويقتل نفسه ويقتل الآخرين، معنى ذلك عنده أن الناس يعني عندهم معاصي وارتكبوا هذه الكبائر وكفرهم فيقتل نفسه ويقتل الآخرين، وهذا ما هو جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أن تكون تحت راية وأن تكون كلمة الله هي العليا، أما تروح تفجر نفسك وتفجر المساكين فهذا ليس جهادا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يوحي يوحى، يعني كل كلمة يقولها هي وحي من الله عز وجل. إذن الآن الكلام على الحجاج، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، أن يحذر هذه الشركيات، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، إن كان قد وقع منه شيء فيتوب إلى الله عز وجل، وأن يستأنف حجة جديدة. إذا كان يعمل تلك الأعمال وحج فحج هذا لا ينفعه لأنه كان مشركا والشرك يحبط جميع الأعمال. أما إذا كنا الآن فنقول الحمد لله نتوب الآن، ومن تاب تاب الله عليه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك الأكبر الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والدعاء غير الله هذا كله شرك. ناتي للنوع الثاني من الشرك الأصغر ومن الشرك ومن النوع الثاني.
ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك.
يعني الشرك أكبر يحبط جميع الأعمال هو الذي ذكر الأمثلة عنه, وشرك أصغر وهذا الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال كلها وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه. من أنواع هذا الشرك الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان الحلف بغير الله. الحلف بغير الله تسمع كثير من الناس والكعبة هذا لا يجوز, وإنما تقول ورب الكعبة, إذا كانت تذكر الكعبة تقول رب الكعبة ما تحلف بالكعبة, فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. وكثير على كلمة الأمانة وأمانة, الأمانة هذه الحلف بها ما يجوز. من قال مثل هذه الكلمة عليه أن يستغفر في نفس الوقت يقول لا إله إلا الله, إذا قال ذلك هذا يكون كفارة لهذه الكلمة حتى يتعود لسانه على الكلام الطيب. والحديث من كان حالفا فليحلف بالله, من كان حالفا فليحلف بالله. فينبغي الإنسان ألا يطلق لسانه في الحلف بغير الله لأن الحلف بغير الله شرك. إذا كان تعظيم فيكون شرك أكبر. إذا كنت تحلف بهذا المخلوق يعني تعظيما له فهذا شرك أكبر. إذا كنت تحلف به يعني على اللسان هكذا والكعبة والأمانة والنبي هذا كله لا يجوز. فإذا حدث منك هذا استغفر ربك في نفس الوقت حتى لسانك يتعود ألا تحلف دائما. كثير من الناس والنبي والنبي هذا ما يصلح, ما تحلف بالنبي, النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو ربك. يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تحدث منه في الأصل تكون من غير قصد ولكنها تضر به. فيجب تفضل.
فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه فقال الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه النسائي وابن عباس. أخرجه النسائي. وعن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت, فقال أجعلتني لله ندا, بل ما شاء الله وحده.
يعني هذه الألفاظ ينبغي الإنسان أن يتجنبها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها. هذه الألفاظ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, يعني من حلف بغير الله إن كان يقصد تعظيم المحلوف به فهذا شرك, وإن كان لما يقصد يعني تعظيمه وإنما على لسانه فينبغي له أن يستغفر وأن يتوب. فالحلف بالأمانة والحلف بالكعبة والحلف بأي مخلوق هذا لا يجوز. الحلف بالنبي على المسلم أن يستغفر حينما يحدث منه ذلك وأن لا يصمم على مثل ذلك. نعم تفضل.
وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمة من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه, فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء. فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين.
نعم تفضل.
والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي, وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا وليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور.
تفضل كمل.
وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليه من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
الشاهد أن من هذا أن المؤلف رحمه الله يقول الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين, لأن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر على كل مسلم. ورسول قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. يعني ما قال فلان بعينه، من رأى منكم، نكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب هذا.